بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. نعم، رجاء تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، أنا قريبة من الله عز وجل، عندي وسوسة، يعني بالكثرة أتوسوس، وعندي تفكير في الصلاة. ما أول حاجة يا شيخ
في الصلاة؟
دايم خليني أفكر يعني بأمور الدنيا. أنا أعرف يعني الدنيا ولا شيء بالنسبة للآخرة، بس دايم شيطان يخليني أفكر أوسوس بأمور الدنيا. ما نصيحتك
إن شاء الله يا رجاء.
بعد السؤال الثاني شيخ، بعد الأذان أقول اللهم صلي على محمد، أم أقول صلاة إبراهيمية؟
بعد الأذان. ها،
بعد الأذان
إن شاء الله.
سؤال ثالث يا شيخ، هل كثرة العبادة هل هذا دلالة على رضا الله عز وجل عبادي؟
كثرة العبادة
هل هذا علامة من رضا الله عز وجل؟
طيب يا رجاء،
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا، تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمحت، عندي 4 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، بعض المشايخ في بعض المحاضرات يذكر بعض القصص التي يخبرها الناس بها يعني يذكرها في المحاضرة دون ذكر الأسماء، يعني ما الحكم في ذلك؟ هل تعتبر من الغيبة؟ من باب يذكرها يعني من باب الإعظة والاعتبار.
طيب.
سؤال ثاني، ما حكم قول ربي لا تكتبها علي أو لا تسجلها علي بعد الفعل الذنب، مثل الكذب والغيب وغيره يعني؟
طيب.
سؤال الثالث، هل يبعث الناس يوم القيامة وإذا دخلوا الجنة نفس العمر الذي توفي فيه، أو يرجع شباب يعني يرجعون شباب في الجنة؟ سؤال الرابع، هل كل مسلم سوف يدخل الجنة حتى إذا كان من أهل المعاصي والذنوب؟
إن شاء الله يا علي.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا يا علي. طيب، الأخت رجاء من العراق بارك الله فيها تقول، أنا أشعر بأني قريبة من الله سبحانه وتعالى، لكن عندي تفكير خاصة في الصلاة تأتيني وساوس في أمور الدنيا، تريد النصيحة. رجاء بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منك صالح الأعمال. أخت الفاضلة، أولا بالنسبة للمسلم يحرص على أن لا يزكي نفسه، وإنما يقول أرجو أن أكون قريبا من الله عز وجل، أرجو أن أكون ممن يعبد الله عبادة سليمة وصحيحة. هذا هو الأمر الأول، فاحرصي دائما على أن لا تزكي نفسك، لأن الإنسان قد يزكي نفسه فيدخل عليه الشيطان مداخل. والله تعالى يقول ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فدائما قولي أنا أرجو أن أكون قريبة من الله، أرجو أن أكون يعني ممن يعبد الله العبادة المقبولة، أرجو أني أكون من كذا وكذا، وصلى تعالى أن يجعلك قريبة إليه على الدوام وأن يعظم أجرك. الأمر الثاني، طبيعي جدا أخت الفاضلة بارك الله فيك، أن الإنسان المسلم إذا صلى تأتيه مثل هذه الوساوس والواردات والخواطر، وهذا من الشيطان، لأن أشد ما على الشيطان هو أن يسجد الإنسان لله عز وجل. فإذا سجد الإنسان لله عز وجل يولول الشيطان، يولول يقول يا ويله يا ويلي، يقصد نفسه، يقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد. ولذلك يأتي الإنسان في صلاته فيحرص على أن يلبس عليه صلاته وعبادته، يفتح عليه أبواب الدنيا، المشاغل يأتيه من هنا ويأتيه من هنا. ولذلك شكى بعض الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما يجدونه من وسوسة الشيطان ومن محاولة صرف الشيطان المصلي عن صلاتي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى أن نفعل التالي: أولا أن نقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تلتفتين إلى جهة اليسار وإلى جهة القدمين، تدفلين ثلاث مرات، تدفلين ثلاث مرات، وهذا من باب تحقير الشيطان وإخزاء الشيطان. المسألة الأخرى بارك الله فيك، احرصي دائما إذا حاول الشيطان أن يصرفك عن الصلاة أن ترجعي إلى الصلاة من جديد، ترجعين إلى الصلاة وتعودين إلى الصلاة، وذلك بالتذكر والتفكر، بمحاولة التأمل، إطالة الركوع، إطالة السجود، إطالة الرفع بعد الركوع، تقول سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا، تجيبين الدعاء كامل تحفظين. كذلك الجلسة بين السجدتين، جلسة بين السجدتين تقول يا رب اللهم اغفر لي وارحمني وارفعني واجبرني وارزقني وعافني واهدني، وكذلك في السجود تكثر من الدعاء. وأيضا في السجود تقول اللهم أصرف عني وسوسة الشيطان، اللهم أصرف عني كيد الشيطان. ومع الوقت ستجد نفسك بإذن الله جل وعلا تخلصت من هذه الأمور. زيدي على ذلك، حاولي أي شغل عندك تنهينا قبل الصلاة، أي شغل عندك تنهينا قبل الصلاة، لا تدخلين الصلاة وأنت مشغولة، خاصة أنت والحمد لله ما تجب عليك صلاة الجماعة في المسجد بخلاف الرجال، يمكن الرجال أكثر وسوسة. لماذا؟ لأن أصلا يأتون من الأشغال والأعمال والوظائف وتبقى أذهانهم تشتغل بهذا. أنت لا، خلصي كل شغلك اللي في البيت ثم ادخلي في الصلاة، وقد تفرغت للصلاة وخرجت من كل شيء إليه، ستجدين سبحان الله العظيم يعني خشوع وطمأنينة في هذه الصلاة. رجاء من العراق تقول يعني بعد الأذان ماذا أقول؟ اللهم صل على محمد أو آتي بالصلاة الإبراهيمي. أختي رجاء بارك الله فيك، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. ولما يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام صيغة الصلاة بعد الأذان، وإنما صيغ الصلاة معروفة عندنا صلى الله على محمد اللهم صل على محمد، أو الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد مثلا. فلو اكتفيت بأي صيغة من الصيغ صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أتيت بالمشروع ولله الحمد والمنة. رجاء من العراق تسأل يعني هل كثرة عبادة الإنسان دليل على رضا الله؟ أختي رجاء بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان مطالب بأن يعبد الله عز وجل عبادة حسنة. ما معنى العبادة الحسنة؟ العبادة الحسنة هي العبادة القائمة على ساقين: الإخلاص لله وهو عمل قلبي، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ربنا جل وعلا ما أمرنا بكثرة العبادة، أمرنا بإحسان العبادة. قال جل وعلا أيكم أحسن عمله، أيكم أحسن عمله. وفسر بعض السلف هذه الآية بأن يكون العمل خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فركعتان من شخص أقامهما على هذين الساقين وهذين الركنين الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله تعدل مئات الركعات لشخص أخل بأحد هذين الأصلين، إما الإخلاص من حيث الضعف وإما عدم المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كثرة العمل في الإسلام غير مطلوبة، إنما المطلوب إحسان العمل. فإذا حصل إحسان عمل مع كثرة عمل وفق المشروع الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فخير على خير، خير على خير. والعبادة بعد العبادة دليل على القبول بإذن الله. ولذلك يقول بعض السلف من العلماء أظنه الحسن أو غيره قال الحسنة تقول أختي أختي، والسيئة تقول أختي أختي. وذكروا أيضا أن من علامة القبول من علامة القبول التوفيق للعمل الصالح، قالوا هذا من علامة. فالله عز وجل ييسر لعبده العمل الصالح. لماذا؟ لأن الشخص إذا قبل الله عبادته شعر هذا في نفسه، يجد نشاط ورغبة ومحبة للعمل الصالح. فلكن أختي الفاضلة بارك الله فيك، احرصي حرصا قويا على أن تكون العبادة خالصة لله عز وجل، ليس فيها رياء ولا سمعة، وأيضا أن تكون صواب على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. علي من عمان يسأل يقول: بعض المشايخ لما يلقون محاضرات يذكرون بعض القصص التي يخبرهم الناس بها، هل تعتبر هذه من الغيبة أم أنها من الموعظة؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للنقل عن الناس على نوعين: نقل عن الناس على سبيل يعني العظة والتذكير والتحذير وهي رسائل، فهذه جائزة بشرط أن لا يكون صاحب القصة معروفا، لا بالتصريح ولا بالتلويح، لا بالإشارة ولا بصريح العبارة. بمعنى ذكر قصة قيل له بأن شخصا في هذه الدنيا حصل لكذا وكذا، ليأخذ الناس العبرة والعظة، ما في شيء، ما في بأس في ذلك، ما في بأس، إلا إذا كان هذا الشخص اشتهر بين الناس أمره، اشتهر بين الناس أمره وذاع يعني خبره، حتى أن الناس يعلمون بأن فلان حصل له كذا عقوبة من الله عز وجل، ما في بأس أن يقص. هذا ليست غيبة، هذه ليست غيبة، لذلك الله عز وجل قص عن بعض هؤلاء الذين يعني كانوا يعني أصبحوا يعني عظة للآخرين بسبب العقوبات التي سلطها الله عليهم على قدر ذنوبهم وخطاياهم، فرعون وهامان وقارون، وهذا الذي آتاه آياته سبحانه وتعالى فانسلخ منها، وقصص كثيرة جدا. أما إذا كان لا، هي مسألة خاصة وعرفت في البلد والناس ستروا واستكتموا هذا الأمر، فالإخبار بها لا شك بأن هذا نوع من الغيبة إذا كان يعرف صاحبها، وهي أمر من المسائل التي يجب فيها الستر ولا يجب الفضيحة مثلا، أو شيء من أسرار الميت، لأن بعض المغسلين هدانا الله وإياهم يكشفون أسرار بعض الموتى، يقول أنا غسلت ميت في اليوم الفلاني ورأيت عليه كذا ورأيت عليه كذا، والناس تعرف اللي مات يوم الفلاني فلان ابن فلان، وهذه خيانة وليست بأمان. ولذلك العلماء ينصون على أن من شروط المغسل أن يكون أمينا يستر عيوب الميت، حتى إذا رأى شيء ستره ما يذيعه، ولا يجوز لمغسل أن يقول والله أنا من باب يعني وعظ الناس وتخويف الناس وشيء، هذا لا يجوز، لا يجوز. ما تدري لعل هذا الأمر الذي رأيته ليس شرا لهذا الميت، لأن أحوال الموتى يعني متنوعة، فمن الموتى من يموت ويتغير لونه، من الموتى من يموت ويسود وجهه بسبب الأدوية التي يأخذها، ولا مثلا أشياء يتعاطاها مثلا بسبب المرض، من الموتى من بسبب حادث يحصل له يتمزق جسده، فما يجوز الإنسان أن يقول والله حدث الناس أنا في اليوم الفلان. أما إذا قال أنا في الزمن الغابر وفي الزمان السابق غسلت ميتا فرأيت عليه التغير الفلاني ولا يعرف، ما يعرف، ما في بأس، فقد حدث السلف عن هذا، ولابن رجب أبي عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن رجب الحافظ كتاب في هذا، كتاب فيما يتعلق بأحوال أهل القبور، أحوال أهل القبور، وذكر قصص من هذا الشيء، لكن الناس ما يعرفون من هذا الشخص. علي من عمان يسأل يقول: ما حكم قول الشخص ربي لا تحسبها علي ولا تسجلها علي إذا أذنب ذنبا؟ علي بارك الله فيك، أولا نص جماهير أهل العلم على أن المسلم إذا وقع في الذنب يجب عليه أن يبادر إلى التوبة، أن يبادر إلى التوبة، والتوبة لا بد فيها من شروط حتى تكون مقبولة: الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم الأكيد على عدم العودة إليه، ويضيف العلماء شرطا رابعا: إذا كانت مظلمة بينك وبين مخلوق ترد المظلمة إلى أصحابها. وليس في هذه الشروط الأربعة دعاء اللهم لا تحسبها علي، لا، اللي وارد التوبة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فلذلك جمهور الفقهاء يذهبون إلى وجوب المسارعة للتوبة. فهذا الشخص الذي يقول اللهم لا تحسب عليه هو ما تاب من هذا الذنب، كيف يعني يشغل نفسه ويصرف وقته على دعاء هو مخل أصلا بأصل التوبة، ما تاب إلى الله عز وجل. فلذلك يا علي بارك الله فيك ينبه هذا الشخص ويقال له تب إلى الله مباشرة، إنسان وقع في ذنب مباشرة يتوب إلى الله عز وجل، يقلع عن هذا الذنب ويندم الندم الشديد. لا بد من الندم، لأن في الحديث الندم توبة. وأيضا يعني يعزم على عدم العودة إليه. العزم هذا لا يكفي أن يكون عمل قلبي، لا بد من بذل الوسائل والأسباب. يعني إذا كان هذا الطريق هو الذي وداه للحرام يغير الطريق، يروح لطريق آخر. إذا كان يعني شيء من الأشياء هي التي جعلته يقع في الحرام يترك هذه الأشياء. هذا هو ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. ها، فلذلك يا علي بارك الله فيك يوصى بأنه يتوب إلى الله، ثم بعد ذلك يدعو يقول اللهم أمحها اللهم كذا. ولذلك في الحديث الذي لا بأس بإسناده صحاه كثير من أهل العلم أن الملك اليمين أمير على الملك الذي على الشمال، فإذا عمل العبد حسنة كتبها مباشرة ملك الحسنات ويكتبها حسنة بعشر أمثالها تضاعف إلى 700 ضعف. وأما إذا ارتكب الإنسان سيئة يقول الملك اللي على اليمين للملك الذي على الشمال انتظر لا تكتبها، فينتظر 6 ساعات، 6 ساعات ينتظر، فإذا تاب ما كتبت عليه، وإذا لم يتب كتبت عليه سيئة واحدة. تفضل يا سارة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أختي.
والله عندي 4 سنين.
تفضلي.
شيخ، السؤال الأول، أمية يعني الوالدة ما تعرف لا تقرأ ولا تكتب، شوية تجمع بالحروف، يعني هي تعرف الكلمة شوية تسمعها، عاد أنا أقرأ بالقرآن وهي تتبع وراي، فكلمة كلمة وهي تقولها وراي، هذا شيء يجوز ولا؟
كيف تتبع وراكي؟
يعني أنا أحط إيدي على الكلمة وهي تقرأ وراي، أنا أقرأها وهي تقولها وراي، يعني شوية تجمع هي مو بمرة ما تعرف.
طيب إن شاء الله.
والسؤال الثاني، قبل كم يوم بنت أخويا وقفت أمامي يعني أريد أصلي، قلت له أخري ما يجوز، ترى لو وجهت الخطأ عليك هي، ترى أنا أقولها من باب التخوف، وجهت وهي وقفت قدامي، يعني وقفت أصلي، أو عاد ما أعرف إذا صلاتي عليها شيء أو لا، عاد ورا ما وجهتها هي وخرت عن قدامي.
كم عمرها؟
10 سنين تقريبا.
وأنت تكلمتي في الصلاة؟
لا، أنا قبل ما أصلي.
قبل ما تصلين قلتي لها وأخري ما يجوز، ها؟
إي.
وبعدين؟
اي عاد انا وجهت بديت الصلاة، عاد ورا ما بديت يعني هي وخرت، يعني خلتني ابدأ.
بدأت الصلاة وهي قدامك وبعدين راحت.
اي.
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث، انا قبل كم يوم سمعت لك اجابة على مود اللي يجوز البديلة. وعماتي اثنيناتهن زوجات البديلة، بس قبل 45 سنة تقريبا. اي بس ما اعرف يعني الحزم، يعني قبل كان جاهل وما يعرفون يعني الحكم.
عايشاتهم؟
ما اعرف شو. هما الساعة قبل 40-45 سنة يعني، بس هو الحد يعني متزوجين عادي وعندهم يعني صاروا جداد.
عايشين هم الآن؟ ها؟
إيه عايشين، بس أنا سمعت هيك قلت يعني ما أعرف، سألت الوالد والوالدة وقالوا هيش البديلة، والحد هم يعني عادي عايشين، ما أعرف عاد شنو الحكم عليهم.
وإن شاء الله.
والسؤال الرابع شيخ، أمي دائما يوم تسهى بالصلاة تقول سبحان من لا ينسى ولا يسهى. أنا قلت ما ورد هذا الشيء، دائما متابعتك وعرف يعني تقول بالبرنامج وهي تقول هذا الكلام، ما أعرف شنو حكمه.
سبحان من لا يسهى
ولا ينسى.
طيب يا سارة.
شكرا شيخ، احنا دائما متابعينك ونحب البرنامج.
الحمد لله، الله يحفظكم ويبارك فيكم. نعم تفضلي يا عفيفة.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله شيخنا فاضل،
حياكم الله.
انا الحين اقرا، اذا قرات من المقرأة يعني، عشان لما سويت العمليه في عيني يعني منعوني من القراءه، عشان منعوني من النور يعني نور الجوال، يعني اطالع في المصحف، فاخذت المقرأة وأقرأ فيها الورد اليومي عشان ما يروح علي الورد. أقرأ الورد، الشيخ يقرأ وأنا أسمعه وأردد وراه، يعني إذا كنت من الحفظ أرد يعني أستمع، إذا كان مو من الحفظ أردد وراه. يجوز هذا يعني؟
إن شاء الله
يعني صح يعني؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني لو سمحت، طيب المصحف عند صلاة النوافل زي الضحى وصلاة الليل، يعني أنا أقرأ فيه من ما حفظت، فأفتح المصحف وأخليه على جنب يعني قريب مني، لما يعني أقرأ إذا سبحان الله يعني غلطت في حاجة يعني أخطف نظرة كده بسيطة بس عشان أشوف صح ولا لا، يجوز؟
إن شاء الله.
طيب بالنسبة للوالدين، يعني بر الوالدين، لأني أنا يعني فقدت والدي أنا صغيرة في سادس ابتدائي، فيعني الحمد لله يعني حتى الوالدة بعدها، يعني أنا في أولى ثانوي فقدت الوالدة، فيعني كده يعني ضميري أنبني إني يعني ما قدرت أبرهم، فدائما الحمد لله يعني كل صلاة فرض كل صلاة أدعي لهم يعني، ومع أذان والإقامة يعني أي مناسبة دعاء يعني مواقع الدعاء أدعي لهم. هل في شيء يعني أسوي لهم كذا يعني شيء مثلا زي حفر بير أو حاجة كذا، يعني لازم كل واحد لوحده ولا يمكن يجوز الاثنين واحد؟
إن شاء الله يا عفيف، إن شاء الله
يجوز يعني؟
إن شاء الله.
الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا، الله خير، الله يكتب أجرك.
مرحبا. طيب أرجع للأخ علي من عمان بارك الله فيه في سؤاله الثالث، يقول بالنسبة للناس يوم القيامة هل يعني يبعثون على نفس أعمارهم أم أنهم يعودون شباب؟ علي بارك الله فيك، ثبت في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أهل الجنة يعودون شبابا، وهذا مصداق قوله سبحانه وتعالى عربا أترابا، عربا أترابا. فقد جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أدعو الله أن يدخلني الجنة، فقال لا يدخل الجنة عجائز، فذهبت تبكي فقال ردوها أخبروها أن الجنة لا تدخلها وهي عجوز، وإنما تدخلها وهي شابة، وهي شابة. فلذلك بالنسبة لأهل الجنة يدخلونها شبابا سواء رجال أو نساء. علي من عمان بارك الله فيه يسأل يقول هل كل مسلم يدخل الجنة؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذه المسألة يعني قاعدة أهل السنة والجماعة أنهم يرجون للمحسنين ويخافون على المسيئين، هذا من حيث القاعدة الشرعية في هذا الباب. المسألة الثانية أن كل من لقي الله موحدا غير مشرك، لقي الله تعالى موحدا غير مشرك فإنه سيدخل الجنة، إما ابتداء وإما مآلا. إما ابتداء كيف؟ لقي الله عز وجل موحدا مؤمنا لا يشرك بالله شيئا، ليس عنده من الشرك شيء، فإن الله عز وجل وعد ووعده الحق، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله حكما، أنه يدخل هؤلاء الجنة، يدخل هؤلاء الجنة. فإذا لقوا الله عز وجل بتوحيد خالص وبأعمال صالحة وبقربات وبطاعات أدخلهم الله عز وجل الجنة. أما إذا كان لقي الله موحدا عند توحيد خالص، ما عنده شرك، ما عنده شرك يعني لا يشرك بالله، وإنما لديه توحيد خالص وإيمان بالله عز وجل، لكن لقي الله بذنوب ولقي الله بكبائر، فإنه تحت مشيئة الله عز وجل. إن شاء الله عز وجل عذبه على قدر هذه الذنوب إلى أمد وليس إلى أبد، إلى أمد يعني إلى وقت، الله أعلم بهذا الوقت، على قدر الذنوب يعذبه على قدر ذنوبه، ثم بعد ذلك يلقيهم الله عز وجل في نهر اسمه نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يردون إلى الجنة بفضل حسنة التوحيد، هذا فضل حسنة التوحيد، يردون إلى الجنة. وإن شاء الله عز وجل عفى عنهم، إن شاء الله عز وجل عفى عنهم، والله عز وجل له الحكمة البالغة في ذلك. فقد يكون عند بعض المسلمين حسنة من الحسنات العظيمة تشفع له عند الله عز وجل مع حسنة التوحيد، فيدخله الله عز وجل الجنة، الجنة. ولذلك مثلا البدرية هذه حسنة عظيمة، النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر لما قال يا رسول الله مرني أضرب عنق هذا المنافق ليحاطب ابن أبي بلتعة اللي أرسل رسالة لقريش، يعني هي تصنف خيانة عظمى، تصنف خيانة عظمى، لأنه مثل الجاسوس. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: يا عمر، أما تدري أو ما تعلم بأن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟ فهذه البدرية حسنة عظيمة. البدرية المقصود فيه الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، ولذلك شفعت لهذا الصحابي الجليل في مثل هذه القضية. فقد يكون بعض الناس اللهم بارك عنده حسنات عظيمة، عنده حسن بناء مساجد، حسنة مثلا الدعوة إلى الله، حسنة كفالة الأيتام، حسنة خدمة الإسلام، فيلقى الله ببعض الكبائر، قد يغفر الله عز وجل له ولا يحاسبه، بشرط أن يلقى الله موحدا. أي إنسان لقي الله مشركا لا يغفر الله له حتى ولو جاء بحسنات كجبال الدنيا. لماذا؟ لسيئة الشرك. سيئة الشرك توجب الخلود في النار، وحسنة التوحيد توجب دخول الجنة، توجب دخول الجنة. ولذلك قال الله جل وعلا عن المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قل جل وعلا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قل جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الله أكبر. العلماء يقولون هذا خطاب للنبي ولجميع الأنبياء، وبعض العلماء يقولون خطاب للنبي ومقصود به أمته على أحد أوجه التفسير. والمعنى بارك الله فيك أن حسنة التوحيد عظيمة، وأن من لقي الله بهذه الحسنة وإن كان عنده ذنوب فمآله الجنة، إما ابتداء وإما مآلا، يعني قد يدخل النار ويعذب لكن يدخله الله الجنة. أما من لقي الله بسيئة الشرك، والعياذ بالله الشرك الأكبر، من لقي الله بسيئة الشرك الأكبر لو أتى بقراب الأرض طاعات لا يقبل الله عز وجل منه لا صرفا ولا عدلا، وهذا يدلنا على خطورة الشرك. ولذلك قال إبراهيم أبو الأنبياء إبراهيم: رب جنبني وبني أن نعبد الأصنام. كيف إبراهيم هذا الذي جاء هو أبو الأنبياء اللي الله عز وجل أمر الأنبياء باتباع ملته وبالاقتداء بهديه، ويقول الله واجنبني، نعم كانوا يخافون من الشرك. يقول إبراهيم التيمي: من يعني يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من الذي يأمن بعد إبراهيم؟ يقول: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت يحذر أمته من الشرك، وهو في سياق الموت حذر وأمر، حذر من الشرك وأمر بالصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانه، وكان يحذر من الشرك صلى الله عليه وآله وسلم. سارة من العراق تقول: والدتها يعني امرأة أمية لا تكتب ولا تقرأ، تقول: لما يعني أقرأ القرآن تستمع إلي وتضع أصبعها معي على الآيات، تقول: ما حكم ذلك؟ سارة بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، وهذه رسالة لمن يقرأ ويكتب ولمن عنده الشهادات، يشوفون سارة وأمها اللهم بارك، أم سارة أمية وتحب القرآن، تتمنى تقرأ القرآن، تتمنى تنفرد بقراءة القرآن. وبعض الناس وللأسف الشديد ممن من الله عليهم بالعلم والقراءة والكتابة هجروا القرآن. قال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. بعض الناس ما يعرف القرآن إلا من الجمعة إلى الجمعة، وبعضهم ما يعرف القرآن إلا في رمضان، إلا في رمضان، هذا هجر للقرآن. فشوفوا أم سارة كيف هي تحب القراءة، قراءة القرآن، تحب سماع القرآن، وتعشق قراءة القرآن لدرجة تقول لابنتها: وين الآيات؟ تضع أصبعها. فهنيئا لها وهنيئا لك يا سارة، صلى الله تعالى يتقبل منكم. ما في بأس أخت الفاضلة، وصلى الله تعالى أن يوفق الوالدة لكل خير وأن يكتب لها الأجر والمثوبة. هذه نعمة من نعم الله أن الإنسان يقضي وقته مع القرآن بدل المجالس القيل والقال والغيبة والنميمة والكلام فضول الكلام اللي يقسي القلب والعياذ بالله، نسأل الله العافية. ما في أجمل من أن الإنسان يعيش مع القرآن، ما في مائدة أفضل من مائدة القرآن، ما في أجمل من أن الإنسان يجتمع مع أولاده والأم مع أولادها ويقرؤون القرآن. فهنيئا لك وهنيئا لها، وقولي لها تستمر على هذا الطريق. سارة من العراق تقول: قبل يوم أنا على يعني كنت أريد الصلاة، وبنت أخوي عمرها 10 سنوات وقفت أمامي وقلت لها ما يجوز روحي عني. تقول أنا كبرت وهي أمامي وبعدين راحت، ما حكم صلاتي؟ سارة بارك الله فيك، صلاتك صحيحة، صلاتك صحيحة، لكن طيب أنك تعلمينها ما تقف أمامك وتشوش عليك في صلاتك وتشغلك عن عبادتك، طيب. لكن هذا لا، البنت هذه لا تقطع الصلاة، حتى لو مرت بين يديك وبين محل سجودك ما تقطع الصلاة ولله الحمد، لكن تشوش عليك. علميها، قولي لها ما يجوز أنك تأتين تتعمدين أنك تشغليني عن الصلاة أو تشوشين علي عبادتي أو مثلا تعبثين أمامي، هذا ما يجوز. علميها، لأن هذه ستكبر وسيحصل يعني مثل هذه القضايا في حياتها. ولكن لو حصل ومرت أو كانت واقفة، صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة. سارة من العراق تقول: استمعت إلى جواب لك قبل أيام فيما يتعلق بزواج الشغار وهو زواج البدل. تقول: عندي يعني أقارب لي يعني الآن قبل 45 سنة تزوجوا بمثل هذه الطريقة، تقول الآن عندهم أولاد وشيء، تقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أختي سارة بارك الله فيك، أولا من أنكحة الجاهلية نكاح الشغار، هذا من أنكحة الجاهلية التي أبطلها الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نكاح الشغار، والشغار في لغة العرب مأخوذ من شغور الكلب أكرمكم الله، حينما يرفع رجله للتبول. وقد اختار النبي عليه الصلاة والسلام هذه المفردة لتقبيح هذا الفعل. لماذا؟ لأن هناك خلو في مسألة المهر وتقبيح لمثل هذا الأمر، فلذلك يحرم نكاح الشغار. طيب ما هو نكاح الشغار؟ أن يزوج الرجل موليته، سواء بنته أو أخته مثلا، على أن يزوجه الآخر موليته، بنته أو أخته مثلا، وليس بينهما مهر. فإذا حصل فهذا نكاح محرم ولا يجوز. وأما إذا كان بينهما مهر، دفع هذا 1000 وهذا 1000، دفع هذا ريال وهذا ريال مثلا، هذا مهر يجوز، هذا يجوز، لأنه وجد المهر. أما إذا مثل ما يقول العرب قصة بقصة، بدل ببدل، هذا محرم ولا يجوز. طيب الآن قلتي لي بأن من 45 سنة، طبيعي جدا قبل 45 سنة أغلب الناس في جهل، وقد من الله عز وجل على الناس بالعلم وانتشار السنة وانتشار أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الأولاد هؤلاء يا أختي الفاضلة سارة، بالنسبة لأولادهم شرعيون، يعني أولاد شرعيين ولله الحمد، يعني مع لماذا؟ لأن هناك جهل ويعذرون بهذا الجهل. لكن الآن الواجب عليهم أن يصححوا العقد، بمعنى يقوم الرجل فيعقد على امرأته فيصحح العقد، صحح العقد ويدفع مهر لها، يدفع لها مهر، والآخر أيضا يصحح العقد ويدفع لها مهر. وهذا في القول الراجح من أقوال أهل العلم، وإن كان بعض العلماء يذهب إلى أن الجهل الذي يعذر به الناس أن العقود تصحح في مثل هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما طالب الذين أسلموا بتصحيح العقود التي كانوا عليها في الجاهلية، عقود النكاح وغيره. لكن الذي يظهر بأن ما داموا مسلمين يجب عليهم أن يصححوا هذا العقد ويطمئنوا من حيث الأولاد، فهم أولادهم، وهذا يسمى يعني عند أهل العلم فيما يتعلق بالعقود الفاسدة أو نكاح الشبهة مثلا، وإن كان هذا النكاح باطل، لكن بسبب الجهل الذي كان فيه الناس، ولذلك يطمئنون أولادهم ينسبون إليهم. لكن مسألة تصحيح العقد، وهذا سيجدون بعد ما يصححون العقد برد هذا في صدورهم، يطمئنون ولله الحمد والمنة. سارة من العراق تقول: يعني والدتي إذا نسيت في الصلاة دائما تقول سبحان من لا يسهو ولا ينسى، تقول ما حكم ذلك؟ سارة بارك الله فيك، بالنسبة للسهو في الصلاة حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، فلقد سهى في صلاته مرات، صلى الله عليه وسلم تصل إلى 5 مرات كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سهى في الصلاة جبر السهو بسجدتين، جبر السهو بسجدتين، هذا إذا كان زيادة، وإذا كان نقص جبر السهو بالإتيان بالشيء الناقص من الأركان ثم بسجدتي السهو. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام دعاء مخصوص في سجدتي السهو، وإنما كان يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم قول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا كما يقول هذا بعض الناس، هذا غلط. وتوظيف هذه الآية في هذا المقام يكون من البدع الإضافية. وكذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يسبح الله عند سهوه في الصلاة ويقول سبحان من لا يسهو ولا ينسى. ولذلك قول للوالدة لا تقل مثل هذا الكلام في المستقبل وتنتهي عن مثل هذا بارك الله فيه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال ذلك، ولو قال هذا لقلنا به ولا عملنا به ولا اتبعناه. فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يجب علينا أن نقف عند قول النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه عبادات، والعبادات الأصل فيها التوقف والبطلان حتى يرد الدليل. هذا العبادات ما يجوز إنسان يستحسن شيء يقول أجعل في هذا المقام لما نسي قال خليني أجيب دعاء مثل هذا، لا ما يصلح بارك الله فيك وفيها. عفيفة من السعودية تقول يعني أنا عملت عملية في العين ومنعوني من القراءة في الجوال أو كذا، تقول عندي مقرأة في يعني بالنسبة لوردي اليومي وردد وراءها وراء الشيخ، يعني هل هذا يجزئ؟ عفيفة بارك الله فيك وكتب الله أجرك وجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة. أخت الفاضل الجواب نعم، بالنسبة لك الآن أنت ممنوعة من القراءة في الجوال بسبب الإضاءة، ممنوعة من القراءة في المصحف مثلا لكونك أجريت عملية في العين، الآن السمع تكتفين بالسمع وترددين خلف الشيخ الذي يقرأ الأشياء التي ما تحفظينها مثلا، أما التي تحفظينها فتقرأينها من عند نفسك بارك الله فيك. طيب يلا معنا اتصال، من؟ تفضل يا أم أحمد. أم أحمد راحت. طيب عفيفة بارك الله فيها تسأل تقول يعني أحيانا أضع المصحف في قيام الليل على جنب، يعني تقول وأنا أقرأ من حفظي، فإذا شعرت بغلط شعرت بكذا بأني مثلا قفزت آية أو شيء، تقول أنظر نظرة خاطفة إليه لأتأكد، هل هذا يضر الصلاة؟ الجواب لا، لا يضر الصلاة يا أخت الفاضلة. أنت لو حملت المصحف في صلاة النافلة مثل ما ذكرت الضحى وقيام الليل لو حملتي ما في شيء، كيف لو نظرت إليه؟ ولكن أنصحك يا أخت الفاضل حتى لا تلتفتين ولا يشغلك الأمر هذا، ضع المصحف أمامك إذا كان كبيرا، تعرفين أختي عفيفة في مصاحف اللهم بارك كبيرة إذا ما عندك تشترينها مثلا وتضعينها أمامك يعني على الحامل، حتى لو اقتربتي شيء يسير منها، وإذا جيتي تركعين ترجعين خطوة إلى الوراء وتركعين، ها تضعين أمامك على الكرسي الحامل هذا وتقرأين منه وأنت في الصلاة حتى لو اقتربت، وإذا جيتي تركعين الله أكبر ترجعين خطوة خطوة إلى الوراء وتركعين، يكون هذا العمل أفضل من كونك تضعين على جنب. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
في عندي سؤال حضرة الشيخ.
تفضل أختي.
أنا عندي ابتلاء في عندي اللهم صل على سيدنا محمد، عندي ابتلاء بالاكتئاب، عندي اكتئاب صار لي 20 سنة.
نعم.
أنا عادة بقرأ القرآن قراءة، لكن الحين بس لما أقرأ القرآن بتعب، عم بسمع القرآن سمع. هذا هل يجوز؟ يعني بسمع بحط سورة مثلا سورة الكهف سورة البقرة سورة آل عمران بسمعهم سمع سمع.
نعم إن شاء الله.
السؤال الثاني قالوا لي يعني ناس كتير قالوا لي روح عند شيخ، يعني ممكن يكون عندك حسد سحر أو شيء. أنا ما يعني ما أخذ وأعطي بهالشغلات، لكن صرت عند شيخ مؤذن بأذن في المسجد وركاني تقريبا 4 مرات بس وقال لي آخر شيء أنه أنت مسحورة سحر قديم. فأنا قلت له طب أنا صار لي عم بشكي من هذا الاكتئاب الشديد 7 شهور يعني هالحين عندي اكتئاب شديد 7 شهور وعم بتعالج بس ما الأدوية كلها باخد 12 دواء بس ما قاعد يفيد. قلت له أنا يعني الاكتئاب الشديد صار له 7 شهور يعني بدأ فيني كيف عندي سحر قديم يعني هلأ يعني صار السحر هلأ يعني بدأ فيني ولا شو؟ قال لي لا سحر قديم عندك. فحلفته قلت له قول والله. قال لي والله. فأنا ما أخذت وعطيت يعني. فأنا جيت على البيت وشي صار عندي مثل وسوسة ما بعرف. قال لي زوج قال لي لا تتوسوسين وتاخدين على كلامه خلاص اقرأي القرآن وكوني طبيعية خدي أدويتك واتكلي على الله
إن شاء الله. أبشر يا أختي الفاضل.
أيوة. وفي عندي سؤال رابع
ثالث تفضلي.
أنا الصبح ما أصلي الصبح صلاة الفرض يعني نفس وقتها يعني أصليها لما أنا باخد أدوية كتير يعني بنام وبضلني نايمة بس بضلني نايمة للساعة 11 وبضلني بالفراش ما أحب أقوم للساعة 3 بسمع قرآن بحط القرآن ما بحب شوف حد لين الساعة 3 فما بصحى الصبح على صلاة الفجر بصليها قضاء. هل هذا واجب؟ يعني جزاك الله خير سيدنا الشيخ. مرحب. أنا من أكثر متابعينك الله يجزيك خير.
الله يحفظك يبارك فيك ويشفيك.
الله يسلمك.
تفضل يا أم محمد.
ألو السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
شيخنا مثل إذا واحد بالمقبرة قبر ونجيب شخص آخر فوقه نقبره إذا مات يصير يجوز هذا شرعا؟
يعني الآن قصدك تدفين اثنين مع بعض ها؟
اي يعني هسه مثل الآن بنتي وقايلت لهم من أموت حطوني فوقها يصير شرعا؟
طيب يا محمد إن شاء الله.
اي وعندي سؤال الأخ مثل ها من نقل الآيات الشسمة النوافل والهاي يعني من نختمها إلا نختمها بالصلاة الإبراهيمية؟
كيف هذه ما فهمتها كيف سؤالك هذا؟
يعني مثلا النوافل السنن النوافل
ايه؟
من نصليها قبل الفرض قبل ايه؟ الفرض مثلا هاي الأربعة
ايه؟
من أختمها وراء الركعتين أختمها بالصلاة الإبراهيمية؟
ها ايه إن شاء الله واضح الآن واضح.
اي والله.
سؤال اخر يا محمد.
اي والله عندي سؤال الاخ والله العفو
خذ
بالنسبه للزكاه.
إيه؟
انا زوجي مريض وعنده ادويه هوايه هو عنده راتب بس راتبه ما يكفي غير بس ادويته ومن يريد يسوي فتشي يعني عندي زكاه انطي للعمليات مالته يصير اعطيها
ان شاء الله يا محمد.
شكرا يا
أبي. أهلا وسهلا ومرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخت عفيفة من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول أنا فقدت والدي وأنا في الصف السادس الابتدائي وفقدت والدتي وأنا في أول ثانوي. تقول يعني ما أدري بالنسبة للبر تقول أنا ما كنت يعني في مثل هذه الفترة يعني أشعر بأني ما بريت فيهم لصغر سني وكذا. تقول الآن ما العمل يعني وهل لو سويت لهم عمل أشركهم جميع أو لكل واحد عمل؟ أختي عفيفة من السعودية بارك الله فيك ورحم الله والديك وغفر الله لهما سكنهما الله الجنة. البر ما ينقطع أختي الفاضلة. بر الوالدين ما ينقطع في الوفاة. فالإنسان يبر والديه في الحياة ويستمر البر إلى بعد الوفاة. فقد روي بإسناد لا بأس به أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله ماذا بقي من بر والدي قد ماتا؟ قال الصلاة قال الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما يعني الوصية وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهم. ومن حديث سعد في الحديث الصحيح سعد بن عبادة قال يا رسول الله إن أمي ماتت وافتلتت نفسها فولو تكلمت لتصدقت، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتصدق عنها، ودله على الصدقة بالماء بالماء. فأنت يا أختي الفاضلة ما زلت تبرين والديك، أعظم البر بعد الوفاة الدعاء لهما، أن تكثرين من الدعاء لهم والاستغفار لهم، وكذلك الصدق. فقضية الأفضل والأكمل أن كل واحد تعملي له صدقة خاصة، تحفرين لهذا بئر، هذا لبئر، هذا مصاحف وهذا مصاحف، تقول يعني تنوين بأن الأجر للمصاحف للوالد العشرة والعشرة الثانية للوالدة، هذا أفضل. ولو أشركتيهم في عمل واحد لا بأس، لو أشركتيهم في عمل واحد لا بأس. بارك الله فيك. أمة الله من الشارقة تقول أنا مصابة بابتلاء وهو الاكتئاب من 20 سنة، تقول يعني كنت أقرأ القرآن، الآن ما أستطيع إلا بسماع القرآن فقط، ماذا علي؟ أختي أمة الله، أسأل الله تعالى العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. أختي الفاضلة ما في بأس أنك تستمعين للقرآن استماع تعبد وتأله وتنسك وتقرب إلى الله عز وجل، فإن القرآن يعني يستطيع الإنسان أن يتعبد الله فيه بالاستماع بالاستماع. ولكن أنا أنصحك بأن تعاودين القراءة حتى ولو وجدت في ذلك ألم وضيق وشيء من هذا القبيل، هذا يظهر والله تعالى أعلم أنه كلما قرأت القرآن وشعرت بضيق، المادة الفاسدة الموجودة في داخلك هي الآن على استعداد للخروج. لماذا؟ لأن الشيطان يظهر والله أعلم، قد يكون عندك سحر، قد يكون عندك عين، قد يكون عندك نفس معين. فهذه المادة اللي أضرتك خلال هذه الفترة، إذا شعرت وأنت تقرأين القرآن بأن هناك ضيق في الصدر، ألم وكذا، هذا دليل على أن هذا القرآن له تأثير عليك، وهذه المادة ستخرج بإذن الله تعالى، لكن تحتاج إلى مجاهدة منك، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى تحمل، تحتاج إلى إطالة النفس، فتستمرين على هذا الطريق وستجدين العافية بعدها بإذن الله. لماذا؟ لأن الله تعالى قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قال جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء. النبي عليه الصلاة والسلام سمى سورة الفاتحة بالرقية. فلذلك أنا أنصحك أخت الفاضل أن تعاودي القراءة حتى لو بشكل يسير، يعني تأهلين نفسك، اليوم تقرأين الفاتحة، في المساء تقرأين 5 آيات من البقرة، اليوم الثاني 10 آيات من البقرة، اليوم اللي بعده 20 آية من البقرة، وهكذا تستمرين، صدقيني يا أختي الفاضلة ستجدين العافية بعد ذلك. ومثل ما ذكرت لك، كونك أنت الآن كنت تقرأين وبدأت تشعرين بضيق، هذا دلالة على أنك في وضع صحيح، لكن للأسف وسوس لك الشيطان فتراجعتي، أفرحت الشيطان وأرحت الشيطان. لماذا؟ لأنه هو الذي يريد مثل هذا الأمر. فعودي للقراءة واصبري وجاهدي نفسك، تحتاج إلى مجاهدة وصبر، ستجدين العافية بإذن الله. أمة الله من الشارقة تقول يعني أنا عندي هذا الأمر، يعني بالنسبة لهذا المرض، تقول يعني قالوا لي روحي لشيخ يقرأ عليك، تقول يعني ما كنت أعتني، سألت المؤذن قال أنت عندك سحر قديم جدا، وقال يعني ذكرت له بأن الاكتئاب الشديد هذا من 7 أشهر، وحلفت هذا بالله وقال نعم هذا كذا. زوجي تقول قال لا تصدقين. أختي الفاضلة أمة الله، بالنسبة لك واضح أن عندك مشكلة أنت، يعني هذا لا يحتاج إلى أننا والله نقول يصدق أو لا يصدق، عندك مشكلة. لكن هذه المشكلة هل هي سحر؟ هل هي عين؟ هل هي نفس؟ وإن كان بعض الناس يقول العين هي النفس الحسد يعني، فالله أعلم. أنت عندك مشكلة، الاكتئاب هذا ما يمكن أن يأتي من دون سبب، ما يمكن أن يأتي من دون سبب. هل هو سبب مرض عضوي؟ أحيانا مواقف عند الإنسان يتعرض لها في حياته تسبب له عقدة نفسية ويحصل عنده اكتئاب مثلا. الآن يوجد كثير من الأمراض الموجودة الآن هي أمراض نفسية سببها يعني اللي جعل هذا المرض يظهر هو مسألة عضوية. فلذلك أختي الفاضلة ما يضرك، طبعا نحن لا نصدق بأن سحر ولا نصدق بأنه، لكن نقول في شيء أنت يعني طيب أنك تستعينين براقي، ما في بأس. تقول لا والله أنا متوكل على الله عز وجل ولا أريد أن يلتفت قلبي إلى غير الله، الله يقويك، ستجدين الشفاء والعافية. لكن أنت ذهبت إلى المؤذن وقرأ عليك، فلذلك لو ذهبت إلى راقي شرعي معروف ومشهور عند الناس باتباع السنة وبأنه يحرص على الخير للناس، طيب ما في بأس يقرأ عليك أو يعطيك مثلا شيء مما يعني قرئ فيه كماء مثلا زمزم أو زيت الزيتون أو شيء من هذا القبيل، فما في بأس. والحمد لله الرقاة الشرعيين كثر ولله الحمد والمن. فلذلك أنا أنصحك يا أختي الفاضلة حتى تتخلصي من هذا الأمر وتنعتقي عن هذا المرض بحول الله وقوته، أنك تسعين وتقرأين على نفسك ويقرأ عليك غيرك، أنت اقرأ على نفسك باستمرار، ارقي نفسك على الدوام. ولا شك بأن الإنسان إذا علق قلبه بالله أفضل من أنه يعني يعتمد على الآخرين. قال جل وعلا: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فأسأل الله تعالى أن يكشف ما بك وأن يكتب لك العافية والشفاء العاجل. أما الله تقول: أنا ما أصلي الصبح في وقتها لأني أتأخر، تقول في النوم بسبب الأدوية. أختي الفاضلة بارك الله فيك، ما دام عندك أدوية وهذه الأدوية يعني تجعلك تصابين بالخمول والنوم ويستمر معك هذا إلى وقت متأخر مثل ما ذكرت الساعة 11 صباحا، أتصلينها إذا قمتي بارك الله فيك، وإن شاء الله يكتب الله عز وجل لك أجر صلاة الفجر أو الصبح حاضر. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. فأنت الآن استيقظت، تصلين في وقتها، في وقت الاستيقاظ. لكن احرصي كما قلت لك لا تسهرين، أنت تقولين تسهرين إلى الساعة الثالثة، احرصي على أن تنامي بعد صلاة العشاء، صلي العشاء وأوتري ونامي، طبعا تأخذين أدويتك وإن شاء الله تعانين على القيام إلى صلاة الصبح. أم محمد من العراق بارك الله فيها تسأل تقول: هل يجوز أن يدفن شخص في قبر شخص آخر؟ تقول: أنا قلت مثلا إذا مت ادفنوني في قبر بنتي. أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للمسلم إذا مات فإن له قبر خاص به، ولا يجوز أن يدفن اثنان في قبر واحد، في القول الراجح من أقوال أهل العلم إلا لضرورة. النبي عليه الصلاة والسلام في بعد معركة أحد كان يدفن الرجلين والثلاثة بسبب ضيق القبور وخوفا عليهم من أن يتغيروا بسبب حر الشمس. ولذلك فيما بعد نقل جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري والده إلى قبر آخر بعدما دفن والده مع صحابي آخر. ولذلك أختي الفاضلة اللي قلتي غلط يا أم محمد، تقولين ادفنوني مع بنتي، لا يجوز أن تدفنين مع ابنتك ما دام أن القبور متوفرة، ما دام أن هناك قبور متوفرة. أما والله ما في قبور إلا القبر هذا، نعم يقول العلماء هذا للضرورة. أم محمد من العراق تقول: بالنسبة للسنن النوافل، السنن أو النوافل اللي قبل الفرض وبعد الفرض، هل نأتي بالصلاة الإبراهيمية بعدها؟ أم محمد بارك الله فيك، كل صلاة في آخرها سلام فإنه يأتي بالإنسان بالصلاة الإبراهيمية بعدها. كل صلاة يسلم الإنسان في آخره يأتي بالصلاة الإبراهيمية. عندك الصلوات الخمس الفرائض، عندك صلاة الجمعة لمن شهد الجمعة، طبعا النساء لا يجب عليهن الجمعة ولا الجماعة، تصلي الظهر في بيتها، إذا حضرت المسجد تصلي الجمعة. عندك جميع السنن، سنن الرواتب، السنن المطلقة، ركعة الوتر هي واحدة، تجيبين الصلاة الإبراهيمية لابد، تأتين بالتحيات كاملة، التحيات لله والصلوات الطيبات إلى، ثم تأتين بالصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر التحيات. كل صلاة في آخرها سلام لابد أن تأتي بالصلاة الإبراهيمية بارك الله فيك. أم محمد من العراق تقول يعني بأن زوجها مريض وعنده أدوية، تقول عنده راتب لكن ما يكفي إلا لشراء الأدوية، أحيانا يحتاج عمليات وكذا، ممكن أعطيه من الزكاة؟ أختي أم محمد من العراق بارك الله فيك وشفى الله زوجك وعافاه، الجواب نعم، الجواب نعم، لأن نفقة الزوج ليست واجبة عليك، ولذلك يجوز لك أن تعطينه من الزكاة إذا كان فقيرا أو مسكينا أو غارما. ولذلك لما جاءت زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، زعم ابن مسعود، عبد الله بن مسعود، بأنه أحق بصدقتي، بأنه أحق هو وأولاده بصدقتي. قال صدق ابن مسعود، لأن امرأة ابن مسعود كانت صناع، يعني ما شاء الله امرأة شاطرة مثل ما يقولون، تشتغل، كان عندها شغل. ابن مسعود لا، مفرغ للعلم، فقال أنا وأولادي أحق بصدقتك بصدقتي. قال نعم، قال سلام صدق ابن مسعود. ولذلك يجوز للمرأة أن تعطي زوجها من زكاة مالها لفقره، لمسكنته، لغرامته، بشرط أن لا تستفيد هي. يعني مثل زوجك الآن يجري عملية، هو أولى من غيره، تعطينا من زكاتك ويروح يجري العملية، وأسأل الله تعالى أن يكتب له الشفاء والعافية. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج. ألتقيكم غدا على خير بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.